طيب قال المؤلف رحمه الله فاجلب لتيسير. طيب قال رحمه الله وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. وهذه القاعدة مبنية على قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوه أو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أيضا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أيضا تابعا للقاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير. أنا هذا تابع للمشقة تجلب التيسير. قال وما استطعت فعل المأمور من المأمور، المأمور تفعله إن استطعت، لأن الإنسان ما يستطيع أن يفعل كل شيء، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الحزن الحكم الحزن الكلفي اعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تعملوا بكل ما أمرتكم به، اعلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته اعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تعملوا بكل ما أمرتكم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا الأمور وتستطيعون أن تفعلوها لكن حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أيضا من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما كان فيه بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فدل على أن الاستطاعة لا بد منها في الأمور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تسعه وما تستطيعه. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان يتقي الله ما استطاع ويفعل الأمر إذا استطاع، مثلا رجل مثلا عليه صلاة مثلا يريد أن يصلي لكن ما يعرف أين القبلة، واجب عليه أن يصلي إلى القبلة، حاول يجتهد يسأل كذا أو أنه عنده مثلا بعض البرامج كذا، المهم صلى بحسب استطاعته أو بحسب اجتهاده، فهذا من باب الصلاة أيضا بالاجتهاد أو بالاستطاعة. إنسان أيضا كذلك يريد أن يتصدق وليس عنده المال الكافي الذي يتصدق به فليس عليه شيء، إنسان مثلا يريد أن يخرج زكاة فطر وليس عنده إلا نصف صاع مثلا أو أقل من الصاع فهذا لا زكاة عليه، لا يخرج زكاة لأن المأمور به هو الصاع وهو لا يستطيعه. فهنا هذه القاعدة قاعدة الاستطاعة، لا يعمل الإنسان إلا بما في وسعه وطاقته، ويعبر عنها أو يعبر عنها الأصوليون بأنها أو يقولون أن الله عز وجل لا يكلف العبد إلا ما يطيق، واختلفوا في هل يكلف العبد ما لا يطيق. أهل السنة أكثرهم يقولون لا، ليس هناك من التكليف ما لا يطيقه العبد، العبد كل التكاليف التي أخبر بها ربنا جل وعلا فهي في وسع العبد، لكن احيانا انسان يستطيع وانسان لا يستطيع. انسان مثلا مريض احيانا ما يستطيع ان يؤدي الصلوات كلها في المسجد، او لا يستطيع قائما، او غيرها من هذه الاشياء التي هي من الواجبات او الاوامر في هذه العبادة تسقط لأجل عدم الاستطاعة. فلهذا أما هل يكلف المرء ما لا يطاق؟ الصحيح لا، معنى ما لا يطيقه. هل هناك في شيء من الأوامر في الشرع الإنسان ما يطيقها؟ لا، ما في. الصحيح أنه ما في، بل كل ما في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي يطيقها الإنسان، لكن كما قلنا تختلف من شخص إلى آخر. بعضهم لا يفعل لأجل الكسل، وبعضهم لأجل عدم تدرب نفسه. مثلا الآن إنسان مثلا يصلي السنن الرواتب، السنن الرواتب تحتاج إلى اجتهاد أنه يداوم عليها، لكن هل هذا مما كلف ما لا يطاق؟ لا، هو ما في شيء، بيصلي ركعتين في أي وقت، معنى بعد الصلاة وقبل الصلاة سيصلي ركعتين، فهذا تحت وسعه، هذا تحت وسعه. ولهذا الله عز وجل لم يلزم أحد بما لا في وسعه. مثلا الحج، الحج قال الله عز وجل لمن استطاع منكم، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع سبيلا. فهنا لابد من الاستطاعة، لابد من الاستطاعة في الحج. إذا لم يستطع ليس عليه حج، إذا لم يستطع ليس عليه حج. وهنا الاستطاعة قد تكون أو عدم الاستطاعة لعدم المال أو لعدم القدرة على السفر، لعدم المال أو لعدم القدرة على السفر. فهنا أيضا مسألة أخرى، وهي أن المأمور به يأتي به ما استطاع، لكن المنهي عنه لابد أن يجتنبه. ما يقال مثلا يجتنبه ما استطاع. وما جاء في ذلك من الحديث المقلوب فهو حديث مقلوب وغير صحيح. بعضهم معنا يروي ما نهيتكم عنه فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوه. هذا الحديث مقلوب، وإنما الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالاجتناب هنا لا بد منه، إذا كان منهيا عنه لا يجوز له أن يأتيه. لا يقول مثلا آتي اليسير من المنهي عنه، لا، بل قال اجتنبوه أي كله. هل هناك مثلا يقال هذا ما يستطيع أن يجتنبه؟ لا، لابد أن يجتنبه. إذا كان ما يستطيع أن يجتنبه هذا لعدة أسباب، إما لضعف إيمانه وبعده عن الشرع، أو أنه مضطر مثلا للاضطرار فعله، أو لغير ذلك. فهذا ما يذكر في هذه القاعدة، وهي كما قلنا تابعة للقاعدة الأولى، المشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيح فافتهمي. معنى الشريعة وأحكام الكتاب والسنة لا تلزم قبل العلم، لا تلزم قبل العلم. يعني إذا كان الإنسان ما يعلم هذا الشيء وفعله، فهذا لا يلزمه. لماذا؟ لأنه لم يعلم شرعيته، لم يعلم شرعيته. قال: ودليل ذلك ما من القرآن قوله: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبين أن الله عز وجل لا يعذب من لم يبلغه الرسالة، من لم تبلغه الرسالة لا يعذبه. ولهذا جاء في حديث الحسن بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع يأتون يوم القيامة فيختبرون، وذكر منهم الصبي والمعتوه. فهؤلاء يأتون يوم القيامة يختبرهم الله عز وجل، لأنهم جاء الإسلام وهم لا يعقلون مثلا أو غيره. قال: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهمي. دليله فعل المسيء، المسيء ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في الرجل الذي صلى، فقال له صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. فصلى فعل ذلك ثلاثا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها. وقال: الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بقوله. فهذا حديث المسيء، دليله فعل المسيء فاهتمي أو فافتهمي، معناه أنه المسيء لم يأمره الله عز وجل بإعادة هذه الصلوات التي صلاها غير صحيحة، لأنه لم يعلم إلا هذه الصلاة. لو مثلا ما عنده خبر، إذا كان ما عنده خبر أن شيء حرام أو أن هذا واجب أو كذا وفعله، إن كان يعلمه في الشرع فهذا لا يؤخذ عليه، ومعناه أقصد إذا كان أمر واجب عليه أن يفعله، إذا كان نهي يجتنبه. لكن إذا كان لا يعلم هل هو حرام أو غير حرام، لكن مثلا لا يعلم أنه واجب أو ليس بواجب، لكن يعلم أنه مشروع، فهنا أيضا عليه أن يأتي هذا الشيء. مثلا إذا كان لم يعلمه لا يؤاخذ عليه، وهذا على الصحيح إذا كان لم تتهيأ الأسباب لمعرفته، لم تتهيأ له الأسباب لمعرفته. مثلا إنسان لا يعرف أن الصلوات خمس، وهو قريب من المسلمين، بيته مثلا في الوادي أو في البدو أو كذا، فهذا لا يعد عذرا أنه لا يعرف هذا الأمر، بل يقال له مثلا إما يعطى. طيب الآن إذا كان ما يعلم، مثلا إنسان كما قلنا يعيش في بادية، عنده أن الصلاة ثلاث صلوات بس، مثل كان قبل كان بعض القرى يجي لهم أناس يقول لهم الصلاة مرتين بس، صلي الصبح والعصر أو المغرب، مرة الصبح ومرة المغرب. فمثل هذا قد يكون لا يعلم، لكن إذا كان هذا الرجل مثلا قريب من المدينة فهذا ليس له عذر، هذا ليس له عذر. مثل هذه الأشياء ما تخفى، لابد أن يخرج ويسأل الناس، أو أنه يرى الناس يصلون على غير هذا الذي يفعله، فهذا لا يعذر. لكن إذا كان هناك مجتمع مثلا بعيد عن الإسلام مثلا مثل المجتمعات الكافرة، وينشئ مثلا وينشأ المسلم فيها ما يعرف أن شرب الخمر حرام، أن الزنا حرام أو كذا، فهذا قد يعذر إذا لم يوجد أحد عنده. أنا مثلا يقول أنا مسلم بس ما أدري إيش الإسلام هذا، ويأتي ويترك الصلاة ويشرب الخمر وكذا، فهذا قد يعذر لعدم من ما وجد من يخبره بهذا. لكن إن وجد من يخبره بهذا وهو أصر على ما هو عليه فهذا لا يعتبر به. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخلى هذا الأعرابي بالطمأنينة أو أخلى بالصلاة، لأن الحديث ليس فيه أنه كان لا يطمئن في صلاته، لكن ظاهر الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اركع ثم اطمئن راكعا، واسجد ثم اطمئن ساجد، وارفع ثم اطمئن رافعا، فهذه الحديث أو هذا الكلام يدل على أنه أخطأ في عداء في الوقت. أنا معنى ما أنه ما يكرر شيء من طيب الآن دليل كما قلنا ظاهر الحديث أنه كان لا يطمئن، معنى بسرعة يمشي بسرعة، هذا ظاهر الحديث في القول، لكن لم يأتي، لأن بعض كثير من طلبة العلم يظن أن في الحديث أنه كان يسرع، يظن أن في الحديث كان يسرع، وليس في الحديث شيء من هذا، لكن ذاك حديث في البخاري عن حذيفة أنه رأى رجلا يسرع في الصلاة، فلما انتهى من الصلاة دعاه فقال له منذ كم وأنت تصلي هذا الصلاة؟ قال منذ كذا وكذا. قال لو مت على هذه الصلاة لم مت على غير الفطرة. قل له لو مت على هذه الصلاة لم مت على غير الفطرة، معنى أنك إذا مت على هذه الصلاة غير صحيحة، هذه الصلاة غير صحيحة. فلهذا فمن علم فهنا العلم حجة عليه، ومن لم يعلم فإنه لا يؤاخذ، لكن هذا الأمر بشرط كما قال هنا المؤلف، لكن إذا فرط في التعلم فهذا محل نظر فلتعلمي، معنى لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل إذا كان فرط في التعلم. وكلام المؤلف رحمه الله أن العذر بالجهل يكون في الأمور التي لم يعلمها الشخص ولو كانت من الدين بالضرورة، وهذا هو الصحيح، أن الجهل يعذر الإنسان إذا كان ما أمكنه العلم، إذا ما أمكنه العلم حتى في الضروريات، لكن إذا أمكنه العلم أي التعلم مثل هذه الأشياء فهذا لا لا معنى لا يعذر، لا يعذر بجهله، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم، أنا إذا كان ليس له عذر في عدم التعلم، بل يقول مثلا أنا كبير أو أنا كذا أنا كذا، فهذا لا يعذر. فالآن قد يعذر الإنسان في بعض الأمور، مثلا إذا كان حديث عهد بإسلام مثلا كان في دول الغرب ثم أسلم ولم يجد من يعلمه، هذا غالبا لو فعل مثلا من شيء من هذه الأمور من شرب الخمر أو غيره فإنه لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه لأنه ما كان يعلم. فإذا وجدت الأسباب التي يعذر بها الشخص بالجهل فيعذر، وإلا فالأصل عدم العذر، وخاصة في الأمور الضرورية، الأمور التي علمت بالاضطرار في دين الله جل وعلا. وقسم العلماء العذر بالجهل إلى عدة أقسام، العذر بالجهل إلى عدة أقسام. القسم الأول أن يكون حديث عهد بإسلام، فهذا يعذر بالجهل، هذا القسم الأول إذا كان حديث عهد بإسلام. القسم الثاني أن يكون ناشئا ببادية بعيدا عن حواضر المسلمين، هذا أيضا يعذر بجهل. القسم الثالث أن يكون ناشئا ببلاد الكفار. أنا فرق بين الأول أن يكون حديث عهد بإسلام، أنا يسلم عادا لا أسلم، لكن هذا مسلم من صغر لكن نشأ في بلاد الكفار، فهذا أيضا يعذر إذا كان لم يجد من يعلمه. القسم الرابع ما يدق ويغمض من المسائل، معنى المسائل الدقيقة التي لا يعلمها إلا أهل العلم، فهذه يعذر فيها أيضا العامي. طيب القسم الخامس إذا كان الإنسان في حاضرة، في حاضرة لكنه بعض الأشياء لم يعلم أنها محرمة، خاصة الأشياء التي ليست من معرفتها بالضرورة، أو مثلا لأجل قيام شبهة، لأجل قيام شبهة عنده، فهذا محل نظر. لهذا قال المؤلف لكن إذا فرط في التعلم فهذا محل نظر فلتعلم. أنا الآن عنده شبهة وأيضا هذا الحاضر يمكن تعليمه، يمكن تعليمه، فإن لم يفعل ذلك لم يتعلم ولم يطرد عنه هذه الشبهة فهذا لا يعذر، فهذا لا يعذر. فالآن خلاصة هذه القاعدة أن الشرع لا يلزم قبل العلم، قبل التعلم، وإنما لا يعذر من كان قبل التعلم لا يعلم، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم على التفصيل الذي ذكرناه، ثم إذا فرط أو قلنا إذا لم يفرط فهو معذور، مثل كما قلنا من يعيش في بادية أو يعيش في مجتمع كافر أو كذا. وإذا كان لم يفرط أو إذا كان فرط هو نفسه، معنى يمكن تعليمه لكن فرط، فهذا لا يعذر بجهل، هذا لا يعذر بجهل. طيب إن شاء الله نكتب هذا.
مسألة العذر بالجهل في أقوام زلوا في هذا الباب.
هذا الآن فتنة، هذه مسألة العذر بالجهل فتنة كبيرة حصلت بين بعض طلبة العلم وكذا. هي بعض الأشياء أصلا أنا ما ذكرتها لأجل أن احنا ما نخوض فيها، لأجل أن هل هي معلومة من الدين بالضرورة، لكن هل يعذر الإنسان فيها أو لا يعذر؟ لأن الآن هناك تحصل شبهة، مثلا الآن مسألة القبور، هذه شبهة القبور وكذا. الآن بعض العلماء مثلا في المملكة الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان وغيرهم، يرون أن الناس قد قامت عليهم الحجة في هذا الباب، ما يحتاجون إلى أن تقام حجة أخرى. فمن فعل مثل هذا يعتبر مشرك، مثلا من استغاث بقبر، من دعا قبر، من مثل هذه الأفعال يفعلها يعتبر مشرك بفعله، لأن الحجة قد قامت عليه. ويجد الإشكال مثلا بعض المناطق التي لم ينتشر هذا فيها، وفيه هناك من يدعو إلى هذه الأمور، والناس عوام. مثلا عندنا في مصر، في ملك الجزائر، في كذا، تجد أن الشبه منتشرة، وهناك دعاة الشرك منتشرين. فهل مثلا من فعل هذا الفعل يعتبر مشرك كافر مثلا؟ فبعض العلم يقول من بلغته الحجة يعتبر كذلك مشرك، من بلغته الحجة، بلغه كلام العلماء، هذا يعتبر، لأن كلام العلماء خاصة شيخ بن باز وكذا كلامه في الدنيا كلها والناس يسمعونه. ومن لم يبلغه شيء من ذلك، مثلا يكون بعيد عن هذه الأمور وعن التعلم، فهل هو أيضا معذور الآن؟ يكون هل هو معذور؟ لأنه الآن هو مفرط، لم يسمع ولم، فقط يريد الذي في رأسه، خلاص هذا الذي ورثت عليه عن أبائي وعن أجدادي. فهذا هنا الإشكال، هل يكفر مثل هذا أو لا يكفر؟ فمنهم من قال أنه يكفر لأن الحجة قائمة، ومنهم من قال لابد من فهم الحجة، لابد أن يفهمها. لكن يقال أن من عرف الأدلة، كما كان الإمام أحمد يقول، من عرف الأدلة فهذا تقام عليه الحجة، أنا قامت عليه الحجة. فإذا فعل مثل هذه الأمور الشركية فهذا يعتبر مشرك. لكن من لم يفهم الأدلة أصلا، ما يفهم شيء، حتى لو سمع ما يدري إيش تقول، وهذا كثير من الناس عندنا، وكان في إندونيسيا تجده أكثر، ما يفهمون حتى الحجة أصلا الكلام، ما يدرون إيش اللي يقال، لكن شيء ورثوه وهكذا. فمثل هؤلاء بعيدا يقال مثلا أنهم من المشركين وكذا. فهذه المسائل قليل دقيقة، تحتاج إلى تأمل. وأيضا بعض المسائل التي مثلا علمت من الدين بالضرورة، هل تقام، هل يكفر صاحبها لا، مثل مثلا سب الدين وكذا، فهذه هل فيها جهل يعتبر؟ الأصل أن الجهل ما يعتبر في هذا، إنسان يسب دين الله هذا ما في جهل، كيف جاهل وهو يسب دين الله؟ معناه يعيب الدين. لكن وجد من الناس من لا يفهم أصلا هذا السب، من لا يفهم هذا السب، هو الآن مثلا حتى بعضهم معنى تقول له ليش تسب، يقول لك أنا ما أسبك. طيب أنت تسب الدين، يقول لا أنا أسب دين ذاك، ما أسب دينك. معنى انظر معنى الجهل الآن، ما هو داري إيش معنى دين، فقط سمع هذا الكلمة دين، لكن ما يوعى أن هذا الدين مراد به دين الإسلام. قل أسب دينك، أسب دين فلان، ما أسب دينك. وهذا حصل جهل في خاصة في فترات من معنى انتشار الاشتراكية وكذا، انتشرت مثل هذه الأمور. فلهذا بعضهم لما قال الشيخ الباني على رجل لما سئل عنه، قال هذا يؤدب، بعض السرورية وكذا أخذوا هذه الكلمة، وأن الشيخ الألباني على قول كبار المرجئة وغلاة المرجئة وكذا، وهذا كلام غير صحيح. الشيخ الألباني عاش في بيئة فيها اشتراكية شيوعية، أنا في سوريا في لبنان، الناس ما يعرفون الدين، مثل عندنا هنا، نحن عندنا أيضا عشنا فترة اشتراكية، عندهم سب الدين هذا مثل الماء. فتجد أنه يسب الدين، ما يدري أصلا يسب، أنه يسب دين الإسلام، بس كلمة اعتادوها، فالجهل حاصل موجود الجهل. فلهذا نحن ما نقول أنه يعذر بالجهل، لكن يعذر لأنه ما يعرف المسألة نفسها، يعرف معنى ما يعرف إيش هو الذي يقوله. مثل الآن بعض أهل التصوف تجده ينشد في المسجد وكلمات فيها استغاثات، فيها كذا، فيها شرك، وما يدري إيش الذي يقوله الكلام. معنى لو قلت له أنت تستغيث بغير الله وكذا، بيقول لك لا أنا ما أقول هذا كلام، وهو يأتي بكلمات فيها استغاثة، فيها يقول لك لا هذا ذكر، هذا ورد مثلا للحبيب الفلاني، ورد الفلاني، وفيها شرك بالله. فالآن المشكلة عدم الفهم أصلا، فهم الكلام. أنا عندنا في أكثر المجتمعات ما يفهمون الكلام العربي، هو كلام عربي لكن ما يفهمونهم، لأنه اللهجة الدارجة قضت على اللغة العربية في بعض المناطق. لو تكلموا باللغة العربية ما يدري إيش هذا الكلام، معنى يحتاج إلى كلام دارج. عندنا هنا في بعض المناطق، في بعض الحارات وكذا، لو تكلموا باللغة العربية ما سيفهمك، ما سيفهم، لكن يريدك أن تكلمه باللهجة العامية التي هو عليها. معنى صارت حتى مثل معنى بعض اللهجات الأجنبية وكذا. فالمهم أن مثل هذه الأشياء هم أصلا ما يفهمون الكلام الذي يخرجونه، لو فهموا معنى ما سيخرجوه. حتى بعضهم لما تقول له هذا يقول والله أنا ما أدري هذا الكلام، تنصحه مثلا تقول له أنت الآن تسب الدين، تسب الصلاة، تسب كذا، قال لا أنا ما أسب الصلاة، أنا أصلي، كثير صلون، أنا أصلي وأحب دين الله وكذا، لكن هذا كلمة ما أدري، خلاص اعتدتها. فلهذا الشيخ الباني لما كان عارف مثل هذه المجتمعات فقال هذا يؤدب. أنا لما سألوه عن ضابط أحيانا إذا غضب يسب الدين، قال هذا يحتاج إلى أن يؤدب. أنا هؤلاء السرورية قالوا ليش ما قال كافر، ليش ما قال مشرك، لأنه يرون أن الشيخ الباني يرى أن حتى في الكفر يرى أنه لابد أن يكون بالقلب، وهذا كلام باطل. ولا قاله الشيخ الباني، الكفر كفر أصلا، لكن أحيانا هناك بعض الأمور التي قد يأتي عذر القائل بها لعدم فهمه الكلام أو لعدم هذه، وهذا من الأعذار. الإنسان إذا كان ما فهم الكلام ويأتي بكلام لا يفهمه أصلا، هذا يعتبر من الأعذار. مثلا لو تكلم إنسان بكلام على لغة أخرى، وهذا في اللغة الأخرى أنه مثلا سب، مثلا هنا هو ما يقصد هذا السب ولا يقصد مثل هذا الشيء، فهذا معذور. فالذي مثلا يتكلم بشيء تسبق لسانه مثل ذاك الذي قال اللهم أنت ربي، أنت عبدي وأنا ربه، سبق لسان لا يؤاخذ عليه، فكيف بالذي يتكلم بكلام لا يفهمه أصلا، لا يفهم إيش معنى هذا الكلام. وبعضهم يقول أن الناس لما يقول عن دينك معنى يريد أخلاقك، الأخلاق التي تتخلق بها، وهذا ممكن، لكن الذي الواقع الذي يعيش عند هؤلاء يعلم أنهم ما يعرفون أصلا إيش هذه الكلمة. وإلا لا خلاف بين أهل العلم كما ذكر الشيخ الإسلام أن من يسب دين الله وهو كافر، لا خلاف بين أهل العلم سواء كان جاهل أو غير جاهل، هذا لا شك، أن لأن من يسب الدين هو يطعن في الدين. لكن الآن المشكلة كما قلنا أنه لا يفهم هذه الكلمة أصلا، لا يفهم أنها سب وأنها تعيب الدين، يظن أنها تعيب الشخص نفسه. سبحان الله. فمن هذا الباب، لكن من ذكر ومن قيل له هذا ما يجوز ثم يكرر فهذا لا عذر له، لأنه قد بلغته الحجة. معنى ما يحتاج إلى أنه يفهم مثل هذه الأمور، هذا تحذيره فقط من هذه الكلمة وأن هذا كفر وأن هذا كذا ثم يكررها، هذا يعتبر أنه واقع في الكفر.